فنستعين بالله تبارك وتعالى ونبدأ درس هذا اليوم من حيث وصلنا بالأمس. كنا عند تفسير الآيات الكريمات من سورة المائدة من الآية 12 إلى 14، والكتاب الذي بأيدينا هو عمدة التفسير عن الحافظ بن كثير، نسأل الله سبحانه وتعالى أن يعلمنا ما ينفعنا وأن ينفعنا بما علمنا، فلا علم لنا إلا ما علمنا سبحانه وتعالى، وهو العليم الحكيم. قال الله تعالى: ولقد أخذ الله ميثاق بني إسرائيل وبعثنا منهم 12 نقيبا، وقال الله إني معكم لئن أقمتم الصلاة وآتيتم الزكاة وآمنتم برسلي وعزرتموهم وأقرضتم الله قرضا حسنا لأكفرن عنكم سيئاتكم ولأدخلنكم جنات تجري من تحتها الأنهار، فمن كفر بعد ذلك منكم فقد ضل سواء السبيل. فبما نقضهم ميثاقهم لعناهم وجعلنا قلوبهم قاسية يحرفون الكلمة عن مواضعه ونسوا حظا مما ذكروا به، ولا تزال تطلع على خائنة منهم إلا قليلا منهم، فاعف عنهم واصفح إن الله يحب المحسنين. ومن الذين قالوا إنا نصارى أخذنا ميثاقهم فنسوا حظا مما ذكروا به فأغرينا بينهم العداوة والبغضاء إلى يوم القيامة، وسوف ينبئهم الله بما كانوا يصنعون. يقول الحافظ بن كثير رحمه الله في ما اختصر عنه في عمدة التفسير: لما أمر تعالى عباده المؤمنين، يعني في الآيات السابقة التي تلوناها بالأمس، لما أمر تعالى عباده المؤمنين بالوفاء بعهده وميثاقه الذي أخذ عليهم على لسان عبده ورسوله محمد صلى الله عليه وسلم، وأمرهم بالقيام بالحق والشهادة بالعدل، وذكرهم نعمه عليهم الظاهرة والباطنة فيما هداهم له من الحق، شرع يبين لهم كيف أخذ العهود والمواثيق على من كان قبلهم من أهل الكتابين اليهود والنصارى. فلما نقضوا عهوده ومواثيقه أعقبهم ذلك لعنا منه لهم، وطردا عن بابه وجنابه، وحجابا لقلوبهم عن الوصول إلى الهدى ودين الحق، وهو العلم النافع والعمل الصالح. فقال تعالى: ولقد أخذ الله ميثاق بني إسرائيل وبعثنا منهم 12 نقيبا، يعني عرفاء على قبائلهم بالمبايعة والسمع والطاعة لله ولرسوله ولكتابه. وهكذا لما بايع رسول الله صلى الله عليه وسلم الأنصار ليلة العقبة كان فيهم 12 نقيبا، 3 من الأوس، وهم أسيد بن الحضير وسعد بن خيثمة ورفاعة ابن عبد المنذر، ويقال بدله أبو الهيثم ابن التيهان رضي الله عنهم، و9 من الخزرج، وهم أبو أمامة، أسعد ابن زرارة، وسعد بن الربيع، وعبد الله بن رواحة، ورافع بن مالك ابن العجلان والبراء ابن معرور وعبادة بن الصامت وسعد بن عبادة وعبد الله بن عمرو ابن حرام والمنذر ابن عمرو ابن خنيس رضي الله عنهم. والمقصود أن هؤلاء كانوا عرفاء على قومهم ليلة إذ عن أمر النبي صلى الله عليه وسلم لهم بذلك، وهم الذين ولوا المعاقدة والمبايعة عن قومهم للنبي صلى الله عليه وسلم على السمع والطاعة. روى الإمام أحمد عن مسروق قال: كنا جلوسا عند عبد الله بن مسعود وهو يقرئنا القرآن، فقال له رجل: يا أبا عبد الرحمن هل سألتم رسول الله صلى الله عليه وسلم كم يملك هذه الأمة من خليفة؟ فقال عبد الله: ما سألني عنها أحد منذ قدمت العراق قبلك. ثم قال: نعم، ولقد سألنا رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال: 12 كعدة نقباء بني إسرائيل. هذا حديث غريب من هذا الوجه. قال المعلق: هو في المسند، ذكر رقمه، قال: وإسناده صحيح. وأصل هذا الحديث ثابت في الصحيحين عن جابر ابن سمرة قال: سمعت النبي صلى الله عليه وسلم يقول: لا يزال أمر الناس ماضيا ما وليهم 12 رجلا. ثم تكلم النبي صلى الله عليه وسلم بكلمة خفيت علي فسألت: أي ماذا؟ قال النبي صلى الله عليه وسلم: قال: كلهم من قريش. وهذا لفظ مسلم. ومعنى هذا الحديث البشارة بوجود 12 خليفة صالحا يقيم الحق ويعدل فيهم، ولا يلزم من هذا تواريهم وتتابع أيامهم، بل قد وجد منهم 4 على نسق، وهم الخلفاء 4: أبو بكر وعمر وعثمان وعلي رضي الله عنهم، ومنهم عمر بن عبد العزيز بلا شك عند الأئمة. قال: وبعض بني العباس. ولا تقوم الساعة حتى تكون ولايتهم لا محالة. قال: والظاهر أن منهم المهدي المبشر به في الأحاديث الواردة بذكره أنه يواطئ اسمه اسم النبي صلى الله عليه وسلم واسم أبيه اسم أبيه، فيملأ الأرض عدلا وقسطا كما ملئت جورا وظلما. وليس هذا بالمنتظر الذي تتوهم الرافضة وجوده ثم ظهوره من سرداب سامراء، فإن ذلك ليس له حقيقة ولا وجود بالكلية، بل هو من هوس العقول السخيفة وتوهم الخيالات الضعيفة. وليس المراد بهؤلاء الخلفاء 12 الأئمة 12 الذين يعتقد فيهم 12 من الروافض لجهلهم وقلة عقلهم. وقال المعلق: بل هو من أكاذيب هذه الفئة الضالة المضلة التي استمرأت الكذب والافتراء ومرنت عليه قلوبهم وألسنتهم. وفي التوراة البشارة بإسماعيل عليه السلام، وأن الله يقيم من صلبه 12 عظيما، وهم هؤلاء الخلفاء 12 المذكورون في حديث ابن مسعود وجابر بن سمرة. قال: وبعض الجهلة ممن يسلم من اليهود إذا اقترن بهم بعض الشيعة يوهمونهم أنهم الأئمة الاثنى عشر، فيتشيع كثير منهم جهلا وسفها، يعني بعض الجهلة ممن يسلم من اليهود إذا اقترن بهم بعض الشيعة قالوا لهم يوجد في التوراة البشارة بإسماعيل عليه السلام وأن الله يقيم من صلبه اثني عشر عظيما، فيستهونهم بهذا، فيتشيع كثير منهم جهلا وسفها لقلة علمهم وعلم من لقنهم ذلك بالسنن الثابتة عن النبي صلى الله عليه وسلم. ونبهت بالأمس على بعض ما ينبغي أن يذكر من بيان وإيضاح في هذه الجمل، وقلت إن الحافظ ابن كثير رحمه الله قال لا يلزم من هذا تواليهم وتتابع أيامهم، بل قد وجد منهم أربعة على نسق وهم الخلفاء الأربعة أبو بكر وعمر وعثمان وعلي رضي الله عنهم. قال ومنهم عمر بن عبد العزيز بلا شك عند الأئمة، وقلت إن معاوية رضي الله عنه أفضل من عمر بن عبد العزيز، لأن معاوية صحابي جليل وهو كاتب الوحي وأخته أم المؤمنين زوجة النبي صلى الله عليه وسلم بنت أبي سفيان، فهو على هذا يقال عنه خال المؤمنين. على كل حال هو صحابي جليل وهو أول ملوك المسلمين، وقد اجتمعت الأمة عليه عام 40، وسمي عام الجماعة بتنازل الحسن رضي الله عنه حين بشر النبي صلى الله عليه وسلم بذلك وقال إن ابني هذا سيد وسيصلح الله به بين فئتين عظيمتين من المؤمنين، فوقع ما أخبر به النبي صلى الله عليه وسلم، وتنازل الحسن لمعاوية رضي الله عنهم أجمعين، فجمع الله المسلمين على معاوية عام 40، فسمي عام الجماعة. وما من شك أنه أفضل من عمر بن عبد العزيز، لأن عمر بن عبد العزيز وإن كان عادلا ومشهود له بالخير إلا أنه تابعي، ليس صحابي ولا حتى تابعي، هكذا عبد الحافظ شهد الصحابة أخذ عن الصحابة. أقول أخذ عن الصحابة ربما، نعم. واستدللت بحديث أنس حين شكى إليه الناس ما يلقونه من الحجاج، والحجاج من ولاة عبد الملك بن مروان، فقال اصبروا فإنه لا يأتي زمان إلا والذي بعده شر منه، سمعت ذلك من نبيكم صلى الله عليه وسلم إلى أن تلقوا ربكم. فدل هذا على أن بني أمية أفضل من بني العباس، وعمر بن عبد العزيز من بني أمية، ويدل على أن عصر بني أمية أفضل من بني العباس، وفي بني أمية من الخلفاء من هو أفضل من بعض بني العباس، وفي بني العباس فضل، وكما قال الحافظ ابن كثير لا تقوم الساعة حتى تكون ولايتهم واقعة لا محالة، كما أخبر النبي صلى الله عليه وسلم، والنبي صلى الله عليه وسلم يقول لا يزال أمر هذه الأمة ماضيا أو أمر الناس ماضيا ما وليهم 12 رجلا. وقد يكونون على نسق واحد ومتتابعين، وقد يكونون متفرقين، والله أعلم. وقوله كلهم من قريش فيه قيد في بعض الروايات ما أقاموا الدين، أي فإذا لم يقوموا بالدين فإن الله سبحانه وتعالى يزيل عنهم ما اختصهم به، كما بين عليه الصلاة والسلام في حديث أنه يلحاهم كما لحى غصن شجرة من ورقها، أتى بغصن شجرة فيه ورق فلحاه، فبين أنهم إذا لم يقوموا بالدين لحوا كما يلحى الورق من غصن تلك الشجرة. والعلماء والفقهاء رحمهم الله قرروا أنه إذا استقام الأمر لمن تولى وجب السمع والطاعة، ونفذت أحكامه ووجب له ما يجب للإمام العام حتى ولو كان أول أمره أنه غلب، فإذا غلب على بلد واستقام له الأمر وجب له ما يجب للإمام. وأن الخلافة تنعقد بأحد أمور، إما بالاختيار كما وقعت لأبي بكر، كما انعقدت لأبي بكر رضي الله عنه، وإما بالوصية كما انعقدت لعمر بوصية من أبي بكر رضي الله عنه، وإما بهما معا كما انعقدت لعثمان، فعمر أوصى بالأمر في ستة وهؤلاء الستة تشاوروا فيما بينهم واختاروا عثمان، فوضوا عبد الرحمن بن عوف واختار عثمان في نهاية الأمر وانعقدت له البيعة، وإما بالغلبة كما انعقدت لمعاوية رضي الله عنه وبتنازل الحسن رضي الله عنه، وانعقدت لمن بعده أيضا بالغلبة كما انعقدت ليزيد. فهذا طرق انعقاد الولاية لا يجوز حلها، والله يقول وإن تتولوا يستبدل قوما غيركم ثم لا يكونوا أمثالكم. لما انتهت الخلافة الأموية وانتهت الخلافة العباسية بما قدر الله عز وجل تولى الأتراك الخلافة، والمسلمون اعتبروها خلافة منعقدة، خلافة إسلامية منعقدة، ولم يقولوا إنهم ليسوا من قريش ما تصح إمامتهم أو ما تصح خلافتهم. لم يقل ذلك إلا شخص مشاغب في نفسه بعض الحسد لما تولى بعض العرب فيما بعد حين ألغيت الخلافة التركية، أو قبل ذلك حين تخلت الولاية التركية عن أحكام الإسلام مع بعض أهل الذمة وفي فتوحات بعض البلدان، ما طبقت أحكام الإسلام كما ينبغي. وفي دخول الآراء والاستشارات من الدول المعادية حتى أحلوا القوانين الوضعية بدل الشريعة الإسلامية وأحكامها، عندئذ قضى الله ما قضى وانتهت الولاية العامة، تم تفرق المسلمين كما تفرقوا في الأفكار والمقولات منذ ظهر الخوارج، تم تفرقهم حتى في الولاية، ولم يبق إلا جماعة المسلمين كما أخبر النبي صلى الله عليه وسلم، وستفترق هذه الأمة إلى 73 فرقة كلها في النار إلا واحدة وهي الجماعة، فهذه الجماعة مستثنات من التفرق ومستثنات من الوعيد، لأن الوارد في الحديث كلهم في النار وعيد، وتفرق هؤلاء إلى 73 ليس تفرقا مخرجا من الملة، بل كلهم داخل الملة الإسلامية، غير أن 72 فرقة فارقت السنة والجماعة، وبقيت 73 هي الجماعة على السنة، نجت من الفرقة ونجت من الوعيد، وهي طائفة من 73 لكنها موصوفة بأنها هي الجماعة، وهم الذين كانوا يكونون على ما كان عليه النبي صلى الله عليه وسلم وأصحابه. ومن وصفها أن لها إمارة ولها سمع وطاعة، لا إسلام إلا بجماعة، ولا جماعة إلا بإمارة، ولا إمارة إلا بسمع وطاعة، كما أخبر عمر رضي الله عنه. ويقول الحافظ بن كثير أن منهم المهدي المبشر به بالأحاد من أمارات الساعة، لا ندري ما هو وقته، الله أعلم متى يخرج، مثل عيسى لا ندري متى ينزل، هو من أمارات الساعة، فالله أعلم متى ينزل، هو حي عيسى. أما المهدي فإنه سيخرج لو لم يبق في الدنيا إلا يوم، لكنه في آخر الزمان، ونعلم قطعا أن هذا الزمان ليس زمانه، لأنه يخرج في حالة مروج أمر المسلمين، وليس لهم ولاية وليس لهم أمر مجتمع، فعندئذ حينما تملأ الأرض ظلما وجورا يخرج ليملأها عدلا وقسطا كما ورد في الحديث. وعند خروج المهدي في ذاك الوقت تنتهي الفرقة ويجتمع المسلمون، يتحدون مرة أخرى، ما يكون هناك فرق، والله أعلم. وإذا خرج عيسى تنتهي الملل، ما يكون هناك يهودية ولا نصر، كلهم على الإسلام، لأن عيسى يتبع النبي صلى الله عليه وسلم ويكسر الصليب ويقتل الخنزير ويدعو إلى الإسلام، يدعو إلى شريعة محمد صلى الله عليه وسلم، إلى شهادة أن لا إله إلا الله وأن محمدا رسول الله، ويضرب الإسلام بجيرانه ويعم السلام. الموضوع نتمه من أجل أن نصل إلى الآيات التي بعد إن شاء الله. قال وقال الله إني معكم أي بحفظي وكلاءتي ونصري لئن أقمتم الصلاة وآتيتم الزكاة وآمنتم برسلي. وهذه المعية الخاصة. وذكرت أن الله سبحانه وتعالى يوصف بالمعية ومن مقتضياتها أنها معية عامة شاملة لجميع الخلق، ومن مقتضياتها القهر والإحاطة. والمعية الخاصة من مقتضياتها النصر والحفظ والكلاءة. المعية الخاصة خاصة بأولياء الله، أما العامة فهي عامة لجميع الخلق، فلا يفوته أحد، بل هو معهم محيط بهم، لا يخفى عليه خافية سبحانه وتعالى، ولا تعجزه نفس عاصية. وهي معية حقيقية تليق بجلال الله تبارك وتعالى. والمعية تختلف بحسب اختلاف الإضافة، فتقول لازلنا نسير والقمر معنا، فهذه معية تناسب وضع القمر. القمر في موضعه في السماء، ولا يقال لك كذبت في هذا التعبير، كيف تقول لازلنا نسير والقمر معنا؟ السامع المستقيم في فهمه يفهم من هذا التعبير أنها معية لائقة بالسياق، وأنها معية لا تقتضي أن القمر نزل يخالطك، بل هو معنا في موضعه، ما زلنا نسير والقمر معنا نشاهده، ولله المثل الأعلى. تقول للشخص وأنت تهاتفه أنت معي أنا معك، ومعروف أن هذه المعية حقيقة، لكنها معية تناسب الحال وتناسب السياق، ما يقال كذبت لست معي ولست معك. تسأل ويقال هل زوجتك معك؟ فتقول معي، يعني بقصد أنك لم تطلقها وهي ليست معك مصاحب. فالمعية لا بد يعني أن توضع مواضعها، وإذا أضيفت تأخذ خصائص المضاف إليه، إذا أضيفت تأخذ خصائص المضاف إليه. ومن خصائص الله عز وجل أنه ليس كمثله شيء، وهو السميع البصير. ومن مقتضيات هذه المعية إحاطة علمه بكل شيء، وهذا من المعية العامة سبحانه وتعالى. لأكفرن عنكم سيئاتكم أي ذنوبكم، أمحوها وأسترها ولا أؤاخذكم بها، ولأدخلنكم جنات تجري من تحتها الأنهار أي أدفع عنكم المحذور وأحصل لكم المقصود. وقوله فمن كفر بعد ذلك منكم فقد ضل سواء السبيل، أي فمن خالف هذا الميثاق بعد عقده وتوكيده وشده وجحده وعامله معاملة من لم يعرفه فقد أخطأ الطريق الواضح وعدل عن الهدى إلى الضلال. ثم أخبر تعالى عما حل بهم من العقوبة عند مخالفتهم ميثاقه ونقضهم عهده، فقال فبما نقضهم ميثاقهم لعناهم، أي فبسبب نقضهم الميثاق الذي أخذ عليهم لعناهم، أي أبعدناهم عن الحق وطردناهم عن الهدى، وجعلنا قلوبهم قاسية، أي فلا يتعظون بموعظة لغلظتها وقساوتها. يحرفون الكلمة عن مواضعه، أي فسدت فهومهم وساء تصرفهم في آيات الله، وتأولوا كتاب الله على غير ما أنزله، وحملوه على غير مراده، وقالوا عليه ما لم يقل عياذا بالله من ذلك، ونسوا حظا مما ذكروا به، أي وتركوا العمل به رغبة عنه. وقال الحسن: تركوا عرى دينهم ووظائف الله تعالى التي لا يقبل العمل إلا بها. وقال غيره: تركوا العمل فصاروا إلى حالة رديئة، فلا قلوب سليمة ولا فطر مستقيمة ولا أعمال قويبة، ولا تزال تطلع على خائنة منهم، يعني مكرهم وغدرهم لك ولأصحابك، فاعف عنهم واصفح. وهذا هو عين النصر والظفر، كما قال بعض السلف: ما عاملت من عصى الله فيك بمثل أن تطيع الله فيه. وبهذا يحصل لهم تأليف وجمع على الحق، يعني تكظم الغيظ وتعفو، هذا طاعة الله فيهم، ولعل الله أن يهديهم. قل الله عز وجل: لتبلون في أموالكم وأنفسكم ولتسمعن من الذين أوتوا الكتاب من قبلكم ومن الذين أشركوا أذى كثيرا وإن تصبروا وتتقوا فإن ذلك من عزم الأمور. اصبروا واتقوا، مع الصبر التقوى. إن الله يحب المحسنين، نعم. وبهذا يحصل لهم تأليف وجمع على الحق، ولعل الله أن يهديهم. ولهذا قال تعالى: إن الله يحب المحسنين، يعني به الصفح عمن أساء إليك. وقوله: ومن الذين قالوا إنا نصارى أخذنا ميثاقهم، أعوذ بالله، لا حول ولا قوة إلا بالله، هذا من المنكرات، هذا الصخب ورفع الأصوات، ومن النساء بالذات، يعني أشبه مكاء الجاهلية وتصديتهم، وما كان صلاتهم عند البيت إلا مكاء وتصدية. نسأل الله الهداية، لا حول ولا قوة إلا بالله. هذا من كيد الشيطان والعياذ بالله، نعوذ بالله من الشيطان الرجيم. وتجد أنه دخل علينا دخيلا، ليس هذا هو المعروف في هذا البلد. لو سمحت دعني أكمل، بارك الله فيك. وقوله: ومن الذين قالوا إنا نصارى أخذنا ميثاقهم، أي ومن الذين ادعوا لأنفسهم أنهم نصارى متابعون المسيح ابن مريم عليه السلام، وليسوا كذلك. أخذنا عليهم العهود والمواثيق على متابعة الرسول صلى الله عليه وسلم ومناصرته ومؤازرته واقتفاء آثاره والإيمان بكل نبي يرسله الله إلى أهل الأرض، ففعلوا كما فعل اليهود، خالفوا المواثيق ونقضوا العهود. ولهذا قال: فنسوا حظا مما ذكروا به، فأغرينا بينهم العداوة والبغضاء إلى يوم القيامة، أي فألقينا بينهم العداوة والتباغض لبعضهم بعضا، ولا يزالون كذلك إلى قيام الساعة. وكذلك طوائف النصارى على اختلاف أجناسهم لا يزالون متباغضين متعادين، يكفر بعضهم بعضا ويلعن بعضهم بعضا، فكل فرقة تحرم الأخرى ولا تدعها تلج معبدها. فالملكية تكفر اليعقوبية، وكذلك الآخرون، العقوبية تكفر الملكية، وكذلك النسطورية والأريوسية، لعل أيضا الأرثوكس، يعني على كل حال هي ملتاثة مثلها، أعجمية، أي نعم، الكاثوليك والأرثوذكس ونحوهم، أي نعم، كل طائفة تكفر الأخرى في هذه الدنيا ويوم القيامة، ويوم القيامة يعني يوم يقوم الأشهاد. هكذا قال: وقد حقق الله، قال صاحب الحاشية: وقد حقق الله وعداه وسيحققه عليهم إلى يوم القيامة. وقوله الصدق ووعده الحق. ولذلك ترى هذه الأمم الفاجرة الضالة الذين ينتسبون إلى المسيح عليه السلام زورا وبهتانا، أولئك يزعمون أنهم نصارى، لا يزالون في شقاق وخلاف وعداوة بينهم وحروب مدمرة وألوان من العدوان فاقت عدوان الوحوش الكاسرة، وقد حقت عليهم كلمة العذاب إلى يوم القيامة إن شاء الله. على كل حال هم ضد الإسلام، هم يجتمعون يتحاربون بينهم، لكنهم يجتمعون على عداوة الإسلام، كبتهم الله. يوشك أن تتداعى عليكم الأمم كما تتداعى الأكلة إلى قصعتها. قالوا أو من قلة نحن يومئذ؟ قال لا، بل أنتم كثير، ولكنكم غثاء كغثاء السيل. ولينزعن الله المهابة من قلوب عدوكم ويقذف في قلوبكم الوهن. قالوا وما الوهن؟ قال حب الدنيا وكراهية الموت. ليس معنى ذلك أن ينتحر الشخص، لا، هذا محرم أن ينتحر ويقتل نفسه، هذا جزع ولم يصبر لله تعالى، لم يعني يرضى بقدر الله سبحانه وتعالى، لم يرضى بالواقع القدري، هذا جزعه أفسد دينه. ينبغي أن يصبر وأن يحتسب وأن يعلم أن الأمر بيد الله عز وجل. إني توكلت على الله ربي وربكم، ما من دابة إلا هو آخذ بناصيتها، إن ربي على صراط مستقيم. قال ثم قال وسوف ينبئهم الله بما كانوا يصنعون. وهذا تهديد ووعيد أكيد للنصارى على ما ارتكبوه من الكذب على الله ورسوله وما نسبوه إلى الرب عز وجل وتعالى، وتقدس عن قولهم علوا كبيرا من جعلهم له صاحبة وولدا، تعالى الواحد الأحد الفرد الصمد الذي لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. نسأل الله سبحانه وتعالى بأسمائه الحسنى وصفاته العلى وبأنه الله الذي لا إله إلا هو الأحد الصمد الذي لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد، أن يبارك لنا ولكم فيما أعطانا وأن يبلغنا ما يرضيه، آمين. وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.